مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم في هذه الحلقة أحمد أحمد، وعنوانها جين الشيخوخة والحامضية في المحيطات وتغير المناخ ومكتشفة مسبب الإيدز. البداية نشرة العلوم. وفق دراسات حديثة، يبدو أن متغيراً جينياً نادراً تم تحديده لدى الأشخاص المعمرين الذين عاشوا حتى عمر 100 عام أو أكثر، يؤدي إلى إبطاء العمليات الأساسية التي تسبب الشيخوخة. يقول الفريق الذي يقف وراء البحث إن نتائج يمكن أن تعزز الجهود لتطوير عقاقير مضادة للشيخوخة. وأظهر العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن نشاط بروتين يسمى SIRT6 يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمر الأقصى، ويعمل نوع نادر من جين SIRT6 على زيادة عمليات الإصلاح للحمض النووي في الخلايا البشرية، وبالتالي يمكن أن يساعد التعرف على أثاره في تطوير عقاقير مضادة للشيخوخة. تم اكتشاف أول ثقب أسود منعزل فعلياً في الفضاء بين النجوم، وهو ثقب أسود ذو كتلة نجمية معزول يطفو بين الأجرام. عادة ما يتم اكتشاف الثقوب السوداء المارقة من خلال سقوط المادة فيها، ولكن تم العثور على أول ثقب أسود منعزل حقا بسبب الطريقة التي ينحني بها ضوء نجم بعيد. تقليديا يكتشف علماء الفلك الثقوب السوداء عن طريق قياس تفاعلاتها مع النجوم القريبة والتي يمكن أن تنتج أعمدة ضخمة من الغاز أو الإشعاع، لكن النجوم المعزولة التي لاحظها علماء الفلك بالملايين تشير إلى أن الثقوب السوداء المعزولة يجب أن تملأ السماء أيضا، حيث يمكن للنجوم المحتضرة أن تولد ثقوبا سوداء بمجرد انفجارها في مستعر أعظم. تنجو البكتيريا من الظواهر المتطرفة التي ربما كانت موجودة في بحيرات المريخ القديمة. وبالفعل حسب البيانات الحديثة، تكيفت الكائنات الحية الدقيقة مع واحدة من أقسى البيئات على وجه الأرض، بحيرة كبريتية وحمضية تعتبر مماثلة للبحيرات القديمة على المريخ. فوهة البركان وبحيرتها شديدة القسوة لاغونا كالينتي يهيمن عليها جنس واحد من البكتيريا التي تعيش في ظروف قاسية. فوهة بركانية في كوستاريكا أيضا مع بحيرة قاسية للغاية تعرف بهذا الاسم. تكيفت البكتيريا للبقاء على قيد الحياة في الظروف القاسية لبحيرة فوهة بركان بواش النشط في كوستاريكا، هي معروفة باسم لاغونا كالينتي. توفر هذه الكائنات الدقيقة من خلالها أدلة على كيفية وجود الحياة المحتملة في ظل ظروف مماثلة على المريخ. تقع البحيرة على ارتفاع نحو 2300 متر فوق مستوى سطح البحر. هي واحدة من أقصى البيئات على وجه الأرض، وهي مادة كبريتية للغاية وعالية الحموضة. تتراوح قيم الأس الهيدروجيني بين 1.5 و 87 من 100. تخضع البحيرة أيضا لدرجات حرارة متقلبة على نطاق واسع تتراوح من 38 درجة مئوية إلى 90 درجة مئوية. لاغونا كالينتي لديها تركيبات معدنية مماثلة لحفرة جوزيف على سطح المريخ، والتي تم استكشافها بواسطة مركبة سبيريت التابعة لناسا حين هبطت هناك عام 2004. ما يشير إلى أن البحيرات التي ربما كانت موجودة على المريخ في الماضي كانت أيضا حمضية وساخنة كما يقول العلماء. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. تراجع معدلات الحامضية، نهر يمنع تأثير المناخ على المحيط. معدلات الحمضية في أجزاء كثيرة من المحيطات آخذة في الزيادة نتيجة تغير المناخ، أما شمال خليج المكسيك فتغيب عنه تلك الظاهرة تقريبا لما يتدفق فيه من مياه الأنهار القلوية باطراد. تمثل زيادة حامضية المحيطات مشكلة تبسط ظلها على العالم بأسره، فتزايد معدلات غاز ثاني أكسيد الكربون بالهواء يزيد من حامضية المياه السطحية، ما يعوق بناء الكائنات الحية البحرية كالشعاب المرجانية لهياكلها. كما أن غياب قياسات الحامضية على مدى طويل يضع حجر عثرة أمام دراسة زيادة معدلات الحامضية، وعليه استخدم علماء نموذجا حاسوبيا لكيمياء المحيطات بغية دراسة أنماط زيادة الحامضية في الفترة بين عامي 1981 و2014 في خليج المكسيك الذي يشكل الحدود الشرقية للمكسيك والحدود الجنوبية الشرقية للولايات المتحدة. وشهدت معظم أجزاء الخليج زيادة في معدلات الحامضية بمرور الوقت عدا الجزء الشمالي منه، حيث تنهمر فيه كميات هائلة من مياه نهر المسيسيبي وروافده. ولقد ازدادت بالفعل معدلات قلوية مياه النهر شيئا فشيئا لتعادل بذلك زيادة معدلات الحمضية بالخليج. ويقول الباحثون إن تفاعلا معقدا بين عوامل عدة كتلك من شأنه أن يؤثر في مسار زيادة معدلات حمضية المحيطات في بقاع شتى من العالم. والآن إلى الثقب الذهبي الذي نستعيد خلاله سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومنهم فرانسوا باري سينوسي التي اكتشفت فيروس نقص المناعة المكتسب المسبب للأيدز. ولدت في عام 1947، هي عالمة فرنسية في مجال علم الفيروسات ومديرة قسم عدوى الفيروسات القهقرية في مؤسسة باستور، وحائزة على جائزة نوبل في الطب لعام 2008 مع العالم الفرنسي لوك مونتانيي لاكتشافهما فيروس نقص المناعة المكتسب HIV المسبب لفيروس الأيدز. اهتمت باري سينوسي بالعلوم في سن صغيرة جدا، وخلال عطلاتها عندما كانت طفلة كانت تقضي ساعات في تحليل الحشرات والحيوانات وتقارن سلوكها محاولة إيجاد أجوبة مثلا عن اختلاف سرعة الجري بينها. بعد وقت قصير أدركت باري سينوسي أنها كانت موهوبة جدا في العلوم مقارنة مع دروس العلوم الإنسانية. عبرت عن اهتمامها لوالديها برغبتها بالالتحاق بالجامعة لدراسة العلوم لتصبح باحثة، وأقرت أنها كانت أكثر اهتماما بأن تصبح طبيبة، لكن امتلكت انطباعا خاطئا بأن دراسة الطب أكثر تكلفة وتستغرق وقتا أطول من طريق العلوم. بعد سنتين من الدراسة في الجامعة ساعد باري سينوسي لإيجاد عمل بوقت جزئي في مختبر لتتأكد أنها اتخذت القرار الصحيح بشأن مسيرتها. انضمت إلى معهد باستور في أوائل السبعينيات وحصلت على شهادة الدكتوراه عام 75، وانضمت للمؤسسة الأمريكية الوطنية للصحة قبل عودتها مجددا إلى معهد باستور. تركزت أبحاث باري سينوسي على مجموعة محددة من الفيروسات وهي تدعى الفيروسات القهقرية. خلال تفشي وباء الأيدز في الثمانينيات صدم العلماء بعدم معرفتهم العامل المسبب لهذا التفشي. قادها علمها في هذا المجال لاكتشاف فيروس نقص المناعة البشري عام 1983. أظهر هذا الاكتشاف الحاجة الضرورية لإجراء الفحوصات التشخيصية التي تساعد على التحكم بانتشار المرض، وأنشأت باري سينوسي مختبرها الخاص في معهد باستور عام 1988. من بين المساهمات البحثية الأخيرة التي قامت بها باري سينوسي كان هناك دراسات متنوعة حول الاستجابة المناعية المتكيفة مع العدوى الفيروسية ودور الدفاعات المناعية الفطرية في التحكم بعدوى فيروس HIV ومرض الأيدز، ودراسة حول العوامل المتعلقة بانتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى ابنها والخصائص التي تسمح لنسبة صغيرة من الأفراد المصابين بفيروس الأيدز المعروفين بالكابتين أو المتحكمين المميزين بالحد من تنسخ فيروس HIV دون استخدام الأدوية المضادة للفيروسات. كما ساعدت باري سينوسي بتأليف ما يزيد على 240 منشورا علميا، وشاركت في أكثر من 250 مؤتمرا دوليا، ودربت العديد من الباحثين الشباب. سجل عام 1983 انطلاق مسيرة باريس سينوسي المهنية في الأبحاث المتعلقة بـ HIV التي استمرت حتى تقاعدها. كان عام 83 كذلك العام الذي تبين فيه أن فيروس HIV لم يستهدف فقط ما يدعى بالـ 4Hs أو اختصار لمثلي الجنس، بل كان يستهدف مغيري الجنس أيضا، ما رفع كثيرا من احتمالية أن يكون الداء المرتبط بهذا الفيروس أو الأيدز وبائيا. اختيرت فرانسوا باريس سينوسي لتنضم إلى مجلس إدارة الجمعية الدولية للأيدز عام 2006، وعملت بصفتها رئيسة الجمعية بين عامي 2012 و2016. إلى هنا مستمعينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم، وإلى اللقاء.